الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اتضح من البحث السابق بأن الشيخ الأعظم أشكل في الإشكال الثالث في أن غاية ما يستفاد من الآية هو حجية الإنذار لا حجية الإخبار، وفرق بين كلتا الحيثيتين. وقد تقدم علينا في البحث السابق بيان ما أفاده الشيخ الأعظم، وهناك إشكال قريب إلى هذا الإشكال قد يحصل التداخل بينهما، وقد يفهم من عبارات الآخوند، فإنه قد يفهم من عبارة الآخوند إشكالاً على التمسك بآية النفر قريب مما ذكره الشيخ الأعظم. ومحصل ما أفاده أو ما يمكن أن يستفاد من عبارة الآخوند أن يقال بأنه الآية أخص من المدعى، إذ أن غاية ما يستفاد منها حجية الخبر المشتمل على الإنذار، وهذا لا يصدق إلا في موارد الخبر عن الحكم الإلزامي، ففي موارد الإخبار عن الحكم المولوي التكليفي الإلزامي يصدق أنه هذا إخبار مع الإنذار لوجود الوعيد ولو بالمدلول الالتزامي، ولا يصدق في مورد سائر الأحكام التكليفية الترخيصية سواء كانت استحبابا أو كراهة أو إباحة، ولا تصدق أيضا في موارد الأحكام الوضعية. فغاية ما يستفاد من الآية حينئذ هو حجية الخبر الدال على الإلزام وجوبا أو تحريما دون سائر الموارد، وهذا أخص من المدعى. ثم حاول أن يدفع هذا الإشكال بأنه يمكن التعميم إلى غيره من الموارد بضميمة عدم القول بالفاصل، أي أنه كل من قال بحجية الخبر في موارد الإلزام قال بحجيته في باقي الموارد، وحينئذ بضميمة عدم القول بالفاصل يمكن تعميم الحجية، لأن الأعلام لم يفصلوا بين مصداق ومصداق. هذا الإشكال وجوابه بهذه الصياغة يختلف عما أفاده الشيخ الأعظم كما عرفت بالأمس، فإن الشيخ الأعظم يقول لا ندعي أن الحجية ثابتة لمصداق دون مصداق حتى يكون أخص من المدعى، فيعمم بضميمة عدم القول بالفاصل، بل أن المستفاد أن موضوع الحجية وملاك الحجية هو حيثية الإنذار التي هي حيثية التخويف، وهذا التخويف يستبطن أن يكون شيء مستفاد من إعمال الرأي وإعمال الإجتهاد، فليس ملاك الحجية حيثية الخبرية وهو مجرد نقل الألفاظ التي سمعها الشخص من الإمام أو من النبي صلى الله عليه وآله، بل تمام ملاك الحجية هي حيثية الإنذار الحاصل بعد التفقه في الدين، وهذا يعني أن مصب الحجية هو الرأي، هو الاجتهاد، فليس هذا تسليما بالحجية ولو في مورد الأحكام الإلزامية حتى يعمم بعدم القول بالفاصل، فإنه حينئذ بناء على ذلك تكون الرواية الآية أجنبية تماما عن ما هو بحث حجية خبر الواحد الذي هو الخبر الحسي، بل هي تشير إلى حجية الإخبارات الحدسية في حق المقلدين. فينبغي، لأنهم بعضهم خلط بين الإشكالين أو جمع بين الإشكالين، والصحيح أن هذا يفترق عما ذكره الشيخ الأعظم. هذا ما يتعلق بما ذكره الشيخ الأعظم. ثم إنه تعرض بعض الأعلام وهو الشهيد الصادق قدس سره إلى إشكال حول الاستدلال بآية النفر، وهو إشكال مبني على إنكار الملازمة بين وجوب الحذر والحجية، وهذا مما لم يركز عليه الشيخ الأعظم قدس سره ولا الآخوند، فإن الظاهر من عبارة الشيخ الأعظم أنه إذا سلمنا إطلاق الحذر ثبت بذلك الحجية، إذ معنى الحذر كما عرفت سابقا ليس مجرد التخوف النفسي، بل المراد من الحذر هو ترتيب الأثر على قول المنذر في مقام العمل، فلو أخبر بحكم إلزامي فمقتضى الحذر ترتيب الأثر على ذلك فعلا في مورد الوجوب وتركا في مورد الحرمة، وهذا مساوق للحجية، وإلا لو لم يكن قول المنذر حجة لكان مقتضى البراءة العقلية أو البراءة الشرعية عدم وجوب ترتيب الأثر في مقام العمل فعلا أو تركا، فكأن المساوقة بين الحذر وبين الحجية مفروغ عنها. هذا المطلب أنكره السيد الشهيد قدس سره في البحوث صفحة 375، وتقريب كلامه قدس سره بعدة مقدمات. المقدمة الأولى: عند الشك في التكليف توجد هنا حالتان. الحالة الأولى أنه الشك في التكليف الملازم لجريان البراءة والتأمين عقلا أو شرعا، بحيث لا يكون رفع اليد عن البراءة إلا بعد قيام الحجة والمنجز على التكليف، كما في موارد الشبهات الحكمية المتعارفة في مورد الشك في الشبهة التحريمية، الجاري هو البراءة العقلية أو الشرعية، ولا يرفع اليد عن البراءة في مورد الشك في التكليف إلا بعد قيام الحجة والمنجز. فلو جاء الشارع وقال في مورد ما لا تجري البراءة، عرفنا أن هذا الطريق الذي منع الشارع في ظرفه العمل بالبراءة أن الطريق يراه حجة، وإلا لو لم يراه حجة هذا الطريق لما قال لنا لا تعمل بالبراءة. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون هناك شك في التكليف، ولكن بالرغم من الشك في التكليف لا يكون المورد مجرى للبراءة العقلية أو الشرعية. بالرغم أنه شنو شيخنا؟ شك في التكليف، وهو مورد جريان أصالة الاشتغال عند الشك في التكليف. فيوجد بعض الموارد بالرغم من أنها شك في التكليف إلا أنها مجرى لأصالة الاشتغال وعدم العذر. ويمكن التمثيل لذلك بموردين: المورد الأول الشك في التكليف المقرون بالعلم الإجمالي، فإنه في موارد الشك في التكليف المقرون بالعلم الإجمالي الجاري عندهم شنو؟ أصالة الاشتغال، بالرغم أن الشك شك في التكليف، كما لو كان المكلف لا يعلم هل أنه مكلف بوجوب الجمعة أو بوجوب صلاة الظهر، فعنده شك في التكليف الذي جعله الشارع، بالرغم من ذلك الجاري هو أصالة الاشتغال. المورد الثاني الشبهة الحكمية قبل الفحص، فإن المعروف بينهم كما نقحوا ذلك في شرائط جريان البراءة في آخر بحث الأصول العملية، بحثوا هذا المطلب، أنه لا يصح إجراء الأصول الترخيصية كأصل البراءة أو استصحاب عدم التكليف قبل الفحص في الشبهات الحكمية. فالفقيه قبل أن يفحص في الأدلة إذا شك في وجوب الخمس في الهدية لا يقول أجر البراءة عن وجوب الخمس وريح روحي وأفتي للناس شنو وأفتي للناس في الشبهة الحكمية بعدم وجوب الخمس، بل لا يصح إجراء الأصول إلا بعد الفحص. فبالرغم أن المورد مورد الشك في التكليف إلا أنه في هذا المورد الجاري هو أصالة الاشتغال. ففي مثل هذا المورد شيخنا لا نحتاج إلى قيام حجة زائدة على أصل الشك في التكليف، لأنه في هذه الحالة نفس الشك منجزون ولو لم تقم حجة غير الشك، لأنه في هذه الحالة المنجزية للشك، فإن الشك لا يعذر فيه المكلف، فنفس الشك في التكليف المقرون بالعلم الإجمالي أو كونه قبل الفحص منجز، ولا نحتاج إلى قيام حجة على الإلزام. نعم قد يكون قيام ما هو الحجة يؤدي إلى مزيد التحرك وازدياد المنجزية كما درسنا في الحلقة الثانية ذلك، فإنه ذكر السيد الشهيد في الحلقة الثانية بأنه إذا كان عندنا منجز عقلي وجاء منجز شرعي فإن هذا آكد في المنجزية وآكد في ماذا؟ اهتمام الشارع بماذا؟ بالواقع. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إذا اتضح أن هنا حالتان فهنا نقول الآية دلت على وجوب التحذر عند قيام الخبر، فهل إيجاب التحذر عند قيام الخبر يكشف عن حجية الخبر أو لا؟ فنقول إنما يكشف وجوب التحذر عند قيام الخبر على الحجية إذا كان المورد من أي قبيل؟ من قبيل الحالة الأولى. أما لو كان المورد من قبيل الحالة الثانية فوجوب التحذر لا لأجل قيام الخبر، بل وجوب التحذر لنفس الشك، والخبر لا دور له إلا مزيد للمحركية أو الكشف عن شدة اهتمام
الشارع بالواقع. إذن فدعوى أن وجوب التحذر عند قيام الخبر يكشف عن الحجية ليس على إطلاقه، بل لا بد أن نفرق بين ما كان من قبيل الحالة الأولى وما كان من قبيل حالة الحالة الثانية. وحينئذ لا بد من استئناف بحث، هل أن مورد الآية من قبيل الحالة الأولى فتتم الحجية، أو أن مورد الآية من قبيل الحالة الثانية فلا تتم الحجية. هذه هي المقدمة الثانية للاستدلال. المقدمة الثالثة للاستدلال تنقيح أن مورد الآية هل هو من قبيل الأول أو ما كان من قبيل الثاني. أفاد السيد الشهيد قدس سره أن هناك قرينة في الآية تقتضي ظهورها في النظر إلى الحالة الثانية لا الأولى، وهي أن تعليل وجوب الإنذار بالتحذر يدل على أن موردنا من قبيل الحالة الأولى من قبيل الحالة الثانية للأولى، وهذا ما يحتاج إلى بيان. ولكي نبين هذا المطلب لا بد من التمهيد بمقدمة تذكيرية. درسنا في كتب سابقة أن هناك فرق بين مقدمة الوجوب وبين مقدمة الواجب، فإن مقدمة الوجوب هي تلك المقدمة التي يتوقف عليها فعلية الوجوب، بحيث بدونها لا وجوب، كالزوال بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر. وأما مقدمة الواجب وقد تسمى بمقدمات الوجودية، فهي تلك المقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب، بحيث لولاه ما تحقق الواجب، ما وجد الواجب. وقد يعبر عنها تارة بشرائط الصحة، فالوضوء من شرائط الواجب لأنه يتوقف عليه وجود الصلاة. إذن مقدمات الواجب يعبر عنها أيضا بشرائط شنو؟ بشرائط الصحة أو بشرائط الوجود، يسمونها المقدمات الوجودية. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول المولى إذا أمر بشيء وعلل الأمر بشيء آخر كما في مقابنا، فهنا أمر بالإنذار وعلل الأمر بالإنذار بالتحذر. فهنا يقول السيد الشهيد ظاهر تعليل الأمر بشيء بعلة ظاهر في أن ذاك الشيء المأمور به ليس تحققه شرطا في الوجوب، بل تحققه شرط في الواجب، فيكون هو من المقدمات الوجودية لا من المقدمات الوجوبية. نظير لو قال المولى توضأ لكي تصلي، فقد علل فهنا أمر بالوضوء وعلل الأمر بالوضوء بالصلاة. ومن الواضح أن الأمر بالوضوء هنا يكون الوضوء من المقدمات الوجودية للصلاة لا من المقدمات الوجوبية للصلاة، بحيث لو لم يتوضأ فلا وجوب للصلاة. بل من المستهجن أن يأتي الشارع ويأمر بالمقدمة الوجوبية ثم يعلل الأمر بالمقدمة الوجوبية بوجوب ذيها. تفتين؟ يعني من المستهجن أن يأتي الشارع ويأمر بشيء هذا الشيء مقدمة وجوبية للغاية فيأمرنا بهذه المقدمة الوجوبية ثم يعلل أمره بها بماذا؟ بالغاية. نظير لو قال الشارع انذر لكي تفي بنذرك فيأمرنا بالنذر ويعلل النذر لأجل وجوب الوفاء بالنذر مع أن وجوب الوفاء بالنذر شرط وجوبه هو إنشاء النذر. فهنا من المستهجن عرفا بأنه المولى يأمر بشيء وهذا الشيء مقدمة وجوبية للغاية ثم يعلله بشنه؟ بالغاية. وهذا أمر وجداني واضح. وهذا يعني أنه في كل مورد رأينا أمر بشيء وهنا تعليل نكشف أن هذا الشيء المأمور به قبل الغاية من المقدمات الوجودية فيأمر المولى به لكي يتحقق الواجب. واضح؟ فيأمر المولى به لكي يتحقق الواجب فيقول توضأ لكي تصلي. ومن هنا مقتضى تطبيق ذلك على المقام أن يقال المولى أمره بماذا؟ بالإنذار، وعلل أمره بالإنذار بالتحذر، فهذا يعني أن الإنذار ليس من المقدمات الوجوبية للحذر، فليس هو من شرائط وجوب الحذر، بحيث لو لم ينذر فلا وجوب. شفتي المطلب؟ بحيث لو لم ينذر فلا وجوب للحذر، بل لا بد أن نفترض أن وجوب الحذر حصل في رتبة سابقة غايته أن الإنذار من شرائط وجود الحذر لا من شرائط وجوب الحذر. إذن لا بد أن نفرغ، مثل توضأ لكي تصلي، يعني الصلاة واجبة في رتبة سابقة، فرغنا عن الوجوب وإنما أمر بالصلاة لأنه بها يتحقق الواجب. هنا أيضا بنفس الطريقة نقول لا بد أن نقول بأن الوجوب قد فرغنا عن غايته بأن الإنذار مقدمة لتحصيل شنو؟ لتحصيل الحذر. وحينئذ يقال بناء على هذا التحليل لا يكون موضوع وجوب الحذر هو الإنذار كما قلتم في الأبحاث السابقة. لا يصح أن تقولوا موضوع وجوب موضوع الوجوب، موضوع وجوب الحذر الإنذار، بحيث أن الإنذار ببركته تحقق الوجوب وتولد الوجوب، فإن هذا إنما يتناسب مع شرائط الوجوب، لأنه يتناسب مع شرائط الواجب، فلا علاقة للإنذار بالوجوب. وحينئذ إذا لم يكن هناك علاقة بين الإنذار والوجوب، فحينئذ لا يكون الإنذار كاشفا عن حجية قول المنذر وعن حجية الإنذار والإخبار، لأن الحجية قد حصلت في رتبة سابقة ووجوب العمل حصل في رتبة سابقة غايته لكي يتحقق ويحصل الحذر في الخارج، أمر الشارع بالإنذار، فالإنذار دخيل في تحقق الحذر لا في وجوب الحذر. وهذا يتناسب حينئذ على أن الآية تتكلم على شنه؟ عن مورد هو من أي قبيل؟ هو من قبيل الحالة الثانية لا من قبيل الحالة الأولى، فلا بد أن نفترض بأنه قد تحقق وجوب الحذر في رتبة سابقة، وذلك إما لأن المورد من موارد العلم الإجمالي أو من موارد الشبهة الحكمية قبل الفحص، وهذا هو المناسب لي يعني للآية، لأنه أهل القرى وأهل الأرياف الذي أمر الشارع أن يذهب من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، عادة عندهم علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة، صحيح؟ ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أنه يجب عليهم الاحتياط أو لا أقل شبهة حكمية قبل الفحص، فيكون هناك تنجز لنفس الشك في التكليف. فإذا وجوب الحذر أي الاحتياط ومراعاة إحراز الواقع قد فرغ عنه في رتبة سابقة، غايته أن الشارع إنما أمر بالإنذار لتحقيق التحذر المطلوب، لأنه من شرائط وجوده خارجا. وهذا يعني أن الآية ناظرة إلى الحالة الثانية، فلا يكون وجوب التحذر ملازما للحجية. واضح الفكرة؟ هذا حاصل ما أفاده السيد أش الشهيد، وقد قبله جمع من الأعلام من بعده أيضا، فقالوا ما أفاده وجيهان. فلاحظوا العبارة، احتاج أقرأ تقرونها بعدين أحسن. لا تحبون القراءة لو تتابعونها بعدين تقرونها.
واضح يعني المطلب.
بس اقرأوا العبارة بعد ذلك. عبارة شوي أصعب من شرحي. عبارة السيد شيها. هذا تمام الكلام في البحث عن آية شنو؟ عن آية النافع. البحث الجديد ما يتعلق بالاستدلال بالآية الثالثة، وهي آية الذكر، حيث أو آية الكتمان بعبارة آية الكتمان، آية الكتمان، وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. استدل بهذه الآية الشيخ الطوسي في العدة، وتبعه على ذلك جمع من الأعلام. وتقريب الاستدلال بالآية ما تقدم علينا في التقريب الثالث لآية النافر، وحاصله بأن الآية دلت على حرمان الكتمان الملازم عرفا لوجوب الإظهار، فيقال بدلالة الاقتضاء إذا ثبت حرمة الكتمان استلزم ذلك وجوب القبول، وإلا لا معنى أن يقول الشارع يحرم عليك الكتمان فيجب عليك الإظهار، ومن جهة أخرى لا يجب على الآخر القبول، فإن هذا التفكيك مستهجن عرفا. ومقتضى الإطلاق حينئذ أن يقال إطلاق حرمة الكتمان يستلزم إطلاق وجوب القبول، فإنه كما ذكرنا في الآية السابقة مقتضى الملازمة بينهما سعة وضيقا، فمقتضى الإطلاق حيث أن الآية دلت بإطلاقها على حرمة الكتمان، فمقتضى إطلاق حرمة الكتمان بالملازمة إطلاق وجوب القبول، ومعنى إطلاق وجوب القبول أنه يجب القبول سواء كان سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم، وهذا مساوق لحجية خبر الواحد. وهذا نظير ما ذكره الفقهاء في مسألة حجية إخبار المرأة عن كونها حاملا بنفس البيان، حيث ذكر الفقهاء هناك تمسكا بقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، البقرة آية 228، البقرة آية 228. قالوا هناك الفقهاء، يعني قلت مركوزية الاستدلال، أبي لك مركوزية الاستدلال، هناك قالوا إذا حرم على المرأة الكتمان وجب القبول حينئذ، فيكون إخبارها بالحمل حجة. أفاد العلم أو لم يفد العلم. إذن بمقتضى دلالة الاقتضاء كما ذكرنا في الآية، شنو في الآية السابقة آية النف، يتمسك بهذا البيان لإثبات هذا المطلب. هذا هو تقريب الاستدلال بآية شنو بآية الكتمان. الشيخ الأعظم قدس سره أشكل على الاستدلال بهذه الآية وأورد عليها أربع إيرادات. الإيراد الأول هو ما ذكره في الإيراد الأول على الآية السابقة على آية النفر، فالشيخ كرر إشكاله السابق فقال بأن الآية إنما هي مسوقة لبيان حرمة الكتمان، ولم تتعرض إلى مسألة وجوب القبول، وحينئذ المتكلم ليس في مقام البيان من جهة وجوب القبول، ومع عدم إحراز ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق وجوب القبول لفرض عدم حصول العلم الذي هو نكتة الاستدلال، بل الآية أصلا لم تتعرض إلى مسألة وجوب القبول، وإنما نحن عرفناها بالمدلول شنو؟ بالمدلول الالتزامي، والمتكلم ليس في صدد البيان من هذه الجهة، بل هناك أتى بدال، وهنا أصلا تذكرون هناك أتى بدال ولم نقبل، لعله أصلا لم يأتي بدال، فالإشكال هنا أولى من الإشكال في الآية السابقة. إذن الآية ساكتة ولم تتعرض إلى وجوب القبول، وأنها للقبول مشروط بشيء، مشروط بالعلم أو غير مشروط بالعلم، وحينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الآية. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو نفس الإشكال الثاني أيضا الذي سجله هناك، وبيانه أن الآية بعد غض النظر عن إشكالنا الأول نقول تدل على أن موضوع وجوب القبول إظهار البينات والهدى، حيث إن الآية دلت على حرمة كتمان ما أنزلنا من البينات والهدى، فموضوع وجوب القبول ما هو؟ إظهار البينات والهدى. فهنا إذا جاء الشخص وأظهر شيئا، إن علم السامع والمخاطب بأن هذا إظهار للهدى والبينات فبها شنو؟ فبها ونعمت، ويكون الحجية للعلم لا للخبر، لأنه يعلم أن هذا من الهدى والبينات، فتكون الحجية ذاتية وهي حجية العلم، فلا تكون الآية حينئذ في مقام إنشاء الحجية الظاهرية. بناء على هذا الاحتمال لا تكون الآية في مقام إنشاء الحجية الظاهرية، بل هي أشبه أن تقول اعملوا بشنو؟ اعملوا بالحق، عليكم أن تتبعوا الحق، من باب الإرشاد ومن باب أن المولى يريد من المكلفين أن يعملون الحق. وإذا فرض أن المكلف شك، هل أن هذا الذي أظهره من البينات والهدى أو لا؟ فيكون التمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، فلا يمكن التمسك بالآية، وهذا يعني اختصاص الآية بأي مورد؟ عشان ما تصير شبهة مصداقية، اختصاص الآية بمورد العلم، وحينئذ لا تكون الآية مسوقة لتأسيس حجية تعبدية لقول المظهر، بل هي أشبه أن تقول أيها الناس اعملوا بالحق، يعني المولى يريد من المكلفين أن يعملون بالحق، ووظيفة هذا فقط شنو؟ فقط شنو؟ بيان ورفع الحجاب عما هو الحق، وإلا ليست الآية مسوقة أصلا لبيان الحجية التعبدية، لأن فرض التعبدية فرض الشبهة المصداقية. فنفس هذين الإشكالين اللذين سجلهما الشيخ على تلك الآية شنو كررهما في المقام. ومن هنا اعترض المحقق الآخند على ما أفاده الشيخ الأعظم في حاشيته على الرسائل الحاشية الجديدة، عند حاشية هو حاشية قديمة وحاشية جديدة، في حاشيته الجديدة في صفحة 119 قال بأنه أيها الشيخ الأعظم إما أن تسلم بالملازمة أو تنكر الملازمة، فإن سلمت بالملازمة كما هو ظاهر إشكاليك الأوليين مقتضى الالتزام أو مقتضى القبول بالملازمة تمامية الاستدلال، لأن هذا دليل عقلي، ومقتضى هذه الملازمة العقلية أنه متى ما ثبت في مورد وجوب الإظهار ثبت وجوب القبول، وحيث أن الإظهار واجب مطلقا فيلزم من ذلك بالملازمة شنو؟ أن القبول واجب مطلقا، وهو نفس الإشكال الذي ذكره السيد الشيخ كانت تذكرون بالأمس على كلام من؟ على كلام الشيخ الأعظم. فلا نحتاج أن نقول المتكلم في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، هب أن المتكلم ليس في مقام البيان، ليس المسألة مسألة لفظية، المسألة مسألة شنو؟ ملازمة عقلية بدلالة الاقتضاء، ومقتضى هذه الملازمة العقلية أنه سعة طرفي الملازمة وضيقهما واحد، والمفروض أن إطلاق مقتضى إطلاق حرمة الكتمان أن الكتمان حرام مطلقا، وهذا يعني أن القبول ماذا؟ القبول ضروري الثبوت مطلقا، ولا علاقة لكون المتكلم في مقام البيان، إذ كما بينا بالأمس معنى التفكيك بين طرفي الملازمة بأن يقال الكتمان حرمته مطلقة والقبول مشروط بشنه؟ بشرط العلم أنه في فرض معين ثبت وجوب الإظهار ولا يجب القبول، صحيح؟ يعني في مورد عدم إفالة العلم نقول في هالمورد وجب الإظهار ولم يجب القبول، وهذا يعني هذا خرق للملازمة. إذن مقتضى الحفاظ على نفس الملازمة أن نقول لا بد أن تكون الملازمة ثابتة في جميع المراتب في جميع الفروض، وإلا يكون هذا موجبا لرفع اليد عن الملازمة. فلا معنى أن تقول الآية مهملة أو تقول بأن أو تقول في إشكالك الثاني أن الآية متعرضة وناظرة إلى أن القبول مشروط بالعلم ولكن الإظهار غير مشروط بالعلم، فإنه على كل حال مقتضى الإشكال الأول والإشكال الثاني التفكيك في الملازمة بين الملزوم واللازم، وهذا غير معقول لأن المسألة عقلية مو مسألة شنو لفظية. وهذا مثل الإشكال الذي بيناه في تلك الآية. قال في درر الوفوائد يقول: لا يخفى أن استلزام حرمة الكتمان لوجوب القبول على ما أفاده عقلي للزوم لغوية الحرمة، يعني حرمة الكتمان، لولا الوجوب، يعني لولا وجوب القبول، وعليه لا يتوجه على الاستدلال بها إلا منع الاستلزام وعدم لزوم اللغوية. لولا أم لابد أن تقول ما فيك ما كل شارة واحدة تنكر الملازمة. يقول: فلا يتوجه على الاستدلال بها إلا منع الاستدلال وعدم لزوم اللغوية لولا الوجوب، كذا كذا، هذا سيأتي بعدين. ولا يتوجه عليه على تقدير الاستلزام أحد من الأولين، قصدها أن أنا شوين أحد الشكال الأوليين، للزوم اللغوية في الجملة، على الأقل تلزم اللغوية في الجملة، على تقدير حرمة الكتمان مطلقا وعدم الوجوب كذلك مطلقا، كما أشرنا إليه أيضا. يقول في الآية السابقة، يعني السيد الشهيد الإشكال الذي ذكره، ذكرنا المحقق الآقن في حاشيته، شنو في حاشيته، على الكفاء، على الرسائل، على الرسائل. إذن هذان الإشكالان الذين أفادهما الشيخ الأعظم محل نظر وتأمل. ونحن وإن استطعنا أن ندافع عن الشيخ في ذاك المطلب، لأن النكتة كانت لعل وما شاكل ذلك، إلا أن الجواب الذي حاولنا أن ندفع به عن الشيخ لا يأتي في المقام، لأنه ليس هنا في لعل حتى نتشبث بفكرة الترقب أو ما شاكل ذلك. هذا ما يتعلق بالإشكال الأول والثاني. قال الشيخ: ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة تبعا للشيخ في العدة على حجية الخبر قوله تعالى الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والتقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر، أي تقريب ثالث، اللي هو بتعبير التقريب الثاني للوجه الثاني. قلنا وجه أول وجه ثاني في تقريبين، التقريب الثاني للوجه الثاني اللي هو دلالة الاقتضاء، اللي هي مسألة اللغوية. من أن ببين من أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار، وإلا لقل يجب، قلنا هنا أظهره يحرم الكتمان فالتزم الحرمة فأظهر، مع ذلك لا يجب القبول، هذا تفكيكم. ويرد عليه أربع إرادات. ما ذكرنا من الإرادين الأولين في آية النافرة من سكوت الإراد الأول، من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار، يعني لا إطلاق لها لهذا الفرض، يعني لوجوب القبول حتى وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار. أو هاي الإشكال الثاني، واضح العبارة؟ أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها، يعني هي ناظرة إلى وجوب القبول لكن هذا مختص بشنه؟ بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره. ما هو ذاك الأمر الذي يحرم كتمانه؟ البينات والهدى. فإذا أحرست بأنه أظهر البينات والهدى وجب القبول، فمع العلم يجب وإلا مع الشك لا يجب، وهذا لا يصلح أن يكون دليلا في مورد الظن، كما تعبير الشيخ العظام لا يصلح ضابطا لحجية الخبر الظني. فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس، قال لي أظهر الحق للناس، أنا أمرك أن تظهر الحق للناس، هل معنى هذا أنه في مقام جعل الحجية تعبد لقوله، أو في مقام أنه يرى مطلوبية العمل بالحق؟ مطلوبية، مو مقام جعل الحجية التعبدية. يقول: فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس غرضه، ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحق، ويشهد لما ذكرنا. هذا يصلح أن يكون دليلا ثالثا أو إشكالا ثالثا، إرادا ثالثا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.